بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار المرجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشمري، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الشريط السابع.
أن أصولنا نحن يا أهل السنة والجماعة يا أتباع السلف إنما هي مستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، كما مر بكم في الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث وغير ذلك. فنحن عندما اعتقدنا هذه العقيدة يا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إنما أخذنا عقيدتنا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ عقيدتنا منه، وهو كتابه، وكذلك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما عليه سلف الأمة الذين زكوا من قبل الله وزكوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن يريد أن يبين لك أن مقالة التعطيل سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، أن أساس هذه المقالة ليس مستمد لا من الكتاب ولا من السنة وفق فهم السلف الصالح. فقال لنا هنا أن مقالة التعطيل لم تخرج إلا بعد أن انتهى عهد الصحابة وعهد التابعين، اللي هي مقالة التعطيل. وإن كان هناك من البدع التي خرجت قبل هذا، فإن الراهبة والخوارج، أما الخوارج فقد خرجوا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأمر الخوارج عظيم، وذلك لأن أمرهم دائما يؤدي إلى الدم وسفك الدماء، ويؤدي إلى القتل، ويؤدي إلى الجرأة على أئمة الإسلام وتأويل قتلهم، كما فعلوا مع ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإنه كيف يجرؤ من في قلبه إيمان أن يقوم ويقتل وينحر؟ ولعل قصة قتل عثمان بن عفان الذي يقرأها في كتب التاريخ تقشعر لها أبدان الموحدين والمؤمنين، حيث أن طريقتهم كانت طريقة انتقامية عجيبة، لدرجة أن بعضهم كان يضع السيف على عثمان ويتحامل عليه يرصه هكذا، يضغطه على بطن عثمان وعلى جسم عثمان، وكأن الذي أمامهم والعياذ بالله ليس هو ذلك الصحابي العظيم الذي جهز جيش العسرة، هذا الصحابي الذي حفر بالرومة، هذا الصحابي الذي يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا الصحابي الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته، وعندما توفيت ألحقه بالثانية فزوجه إياها، وما ذلك إلا لفضله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن الخوارج تجد أنهم حرصوا على قتله والعياذ بالله، وهذا يدلنا يا إخوان على خطورة عقيدة الخوارج، فإن بعض البدع خطرين، ولكن بعض البدع قد لا يرون القتل، أما الخوارج فإنهم يرون القتل بأتقى أولياء الله، فهم أمرهم خطير وعظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في أمرهم وحذر الأمة من خطرهم، ولكي لا نقتر بعبادتهم فننسى شرهم ذكر لنا شيئا من عباداتهم التي يجب علينا ألا نغتر بها ونغفل عن خطرهم. فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأن الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري عن أبي سعيد يقول: أبو سعيد كان كف اللحية وثوبه إلى أنصاف ساقيه، يريد أن يصبه وفقا، وإلا اللحية واجبة وتقصير الإزار واجب ما فوق الكعبين، ومع ذلك تجد أنه قال مقولة عظيمة، قال: اعجل يا محمد فإنك لم تعجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الله يأمني على وحيه وأنت لا تأمني على دراهم معدودة. وانصرف، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يخرج من ضأضأي هذا الرجل، أي من نسله، أقواما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا. ثم قال في الرواية الأخرى: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. ثم قال: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، من قتلوه فهو شهيد، ومن قتلهم فله كذا وكذا من الأجر. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الأصل في الشخص اعتقاده وليس هيئته، الأصل في الشخص اعتقاده وليس هيئته. فهذا الرجل لو نظرنا إلى هيئته لوجدنا أنه مطبق للسنة في حذافيرها، كف اللحية وثوبه إلى أنصاف ساقيه، وحريص على العدل، يريد العدل، ولكن حرصه على العدل باطل لأنه طعن بأعدل الناس وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالغالب أو قالبه وهيئته ولفظه الأول للمغتر به يحسن الظن به، ولكن الناظر إلى عقيدته وإلى مقولته الباطلة في سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول له: اعدل فإنك لم تعدل، لأنه حكم عليه قال: لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. فهذا يفيدنا ألا نغتر بالهيئات. ليس كلما أتى شخص أطلق لحيته وقصر إزاره وتكلم بألفاظ علمية وتمتم بكلمات أهل العلم يعني ذلك أن يعطى فكا أنه على الخط الصحيح، بل لا بد أن ننظر إلى عقيدته، ننظر إلى عقيدته وإلى منهجه، هل هو من أهل البدع والضلال، هل هو من المعطلة، هل هو من الصوفية، هل هو من الرافضة، هل هو من المرجئة، هل هو من الخوارج، هل هو من كذا وكذا وكذا. وفي زماننا هذا لم يصل حد الاغترار بالناس فقط انهم يغتروا بمن اطلق لحيته وقصر ازاره حتى وان اتى بطامات في العقائد، لا، وصل بهم الاغترار ان يغتروا حتى وان كانت هيئته مخالفه للسنه لمجرد انه يقول انه ضد الشيوعيه وضد اليهود والنصارى ويطنطن ويدندن في قضيه الحكم بما انزل الله، تجد انهم جعلوه اماما مهما كان عنده من بدع ومن ضلالات ومن اشعريه ومن تعطيل ومن تصوف فارده. والعجب من هؤلاء إذ أنهم يدعون أن إعجابهم بهذا وأمثاله إنما تم لأنه ينادي بالحكم بما أنزل الله. وإذا طبقوا الحكم بما أنزل الله عليه هو فإذ به لا يحكم ما أنزل الله لا في عقيدته ولا في توحيده ولا في حتى هيئته. لاحظت الإخوة؟ وهذا أمر أهل الهوى دائما عجب، أمر الهوى دائما عجب، ولا يتبين ظلمة أمرهم وضلاله إلا لمن اقتدى واهتدى بنور السنة المحمدية. وإلا حتى تقول هذا يقول أحببناه وجعلناه إمام لأنه ينادي بالحكم بما أنزل الله. طيب الحكم بما أنزله ما هو الذي أنزله الله؟ وما هو حكم الله؟ أليس أول حكم الله توحيد الإلهية وتوحيد أسماء وصفات؟ ثم بعد ذلك هذه الأحكام وهذه الأركان الخمس وغير ذلك. هذا في أصل التوحيد، توحيد الإلهية يشد الرحال إلى القبور ويرى الموالد والبدع والضلالات، ويرى الحضرة أن الكلام يحضر موالدهم، ويقوم بأذكار الصوفية، بل حتى أحدهم يردد كلام أهل الوجود. أين حكمه بما أنزل الله؟ وإذا أتيت بتحكيم آيات كثيرة في القرآن، آيات الصفات التي في القرآن كثيرة جدا، فيهديه لا يحكمها كلها، كلها يعطلها. فأين حكمه بما أنزل الله؟ يعني نقول الآن يفرض أن هذا الشخص وصل إلى الحكم، أليس هو إمامهم؟ ويرون أنه الإمام في الدعوة. لو وصل إلى الحكم وحكم، ماذا يدرس في المدارس؟ العقيدة السلفية، كتب التيمية، كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، أم يدرس عقيدته التي كتبها ونشرها واعتقدها من تعطيل ومن تصوف وخرافة؟ عندها ماذا يقولون عنه؟ حكم بما أنزل الله أو لم يحكم بما أنزل الله؟ ولذلك تجد أن هؤلاء لا أساس ولا أصول لهم، وإنما قدموا منهجهم على الهوى وعلى الشيء الوقتي، يتخلصون من الناس الآن، يخلصون نفسهم منها وما ما ترتب عليها بعدين ما يدرون عنها، هم نخلص أنفسنا. وهذا أمر كل شخص لا يستنير بنور الكتاب والسنة، تجده يتخطط، تجده يتخطط. الرافضة يتخبطون لأن طعنهم بالصحابة طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون رسول ونبي وكل هؤلاء الصحابة على قولهم، على قول الرافضة أنهم منافقون له، وهو يثق بهم كل هذه الثقة ويزوجهم بناته ويحبهم ويبشرهم بالجنة، فأين الوحي الذي يملئ إليه؟ ثم طعن بالله الذي وضع رسولا يضحك عليه الصحابة وينافقون له. فهمتم يا إخوان؟ ولكن هم يكرهم الصحابة قالوا المقولة، وينبني عليها الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وينبت عليها الطعن بالله. وهكذا كما مر علينا في الأبواب السابقة في الذين عطلوا الصفات، كيف أننا عندما وضعنا تأويلها كيف بتأويله إذا وضع في سياق الآيات وصل إلى حد الكفر كما بيناه في الدروس الماضية. ولكن السني السلفي الملتزم بالكتاب والسنة لا يأتيه الباطل بإذن الله. لماذا؟ لأنه لا من أجله لكن من أجل الأصل الذي تمسك به. فإن دين الله كامل يا إخوان. إذا ففكرة الخوارج فتنة عظيمة، لأن فتنة الخوارج تؤدي إلى التكفير، والتكفير يؤدي إلى سفك الدماء، وسفك الدماء يؤدي إلى انحلال الأمن، وانحلال الأمن يؤدي إلى أن الناس لا يقومون بالعبادة، فلا يقدرون يحجون ولا يزكون ولا يصلون في الجمعة والجماعات ولا يؤدون كثير من فرائض الإسلام، بل لا يستطيع الشخص منهم أن يتكلم حتى بالتوحيد، لأن هم الخوارج ما في معاهم ولا قتلوه، ما في تفاهم، لا إله إلا الله. ولذلك هذا المنهج خطير ومدمر، يعني يمكن بعضها يبدأ يخالفك ويتكلم ولكنه ما يرى قتله، فأنت تبقى وتتكلم ولا يرى نشر القتل وبالتالي ينعدم الأمن، لا، أما هؤلاء يدمرون تدمير. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فتجد أهل الأوثان في نعمة منهم، بل إن بعضهم يعيش في عواصم الكفر ويأخذ جنسيات الكفر ويقول أنا هربت من بلدي من أجل لا إله إلا الله. الله المستعان، يعني أمر أحيانا تشك حتى في عقوله، ولكن الهوى يا أخوان، يعني واحد مثلا يكون في دولة إسلامية يسمع الأذان 5 مرات ويصلي مع جماعة المسلمين 5 مرات ويشاهد المسلمين والمسلمات ويسمع لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، وإذا أخطأ شخص من المسلمين نصحه وتقبل نصيحته، يهرب إلى بلاد الكفر لا يسمع أذانا إنما يسمع نواقيس الكنائس، ولا يجد أمة من تلك الأمة الكافرة من يحترمه أصلا أو يحترم دينه، يمكن الناس في المجتمع يحترمون دينه وعقيدته، يقول لك هذا مسلم هذا والله شيخ هذا والله طالب علم، يحبونه الناس عامة الناس. هناك بس ناظرة كذا المرأة وهي عارية ناظرة كرحة تمشي، ويترك بلاد الإسلام وبلاد المسلمين ثم يذهب هناك وتقول له لماذا ذهب؟ يقول من أجل لا إله إلا الله. سبحان الله، كيف من أجل لا إله إلا الله؟ أنت ذهبت إلى الكنائس وسرقت المسجد، لا إله إلا الله وين في الكنيسة ولا في المسجد؟ كيف من أجل لا إله إلا الله؟ الدول الإسلامية بعضها يحكم الشريعة كما هي الدولة التي نحن نعيش فيها، في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، وبعضها لا يحكم الشريعة في الدماء لكنه فرع يحكمها في الأنكحة والمواريث وفي المساجد وإقامة الصلوات وغير ذلك، أمور كثيرة. ولكم حصروا الحكم بما أنزل الله فقط في قضية الحدود والربا بس، وأما الدول هذه التي تقيم الصلوات وتضع المساجد وتضع الأوقاف وتدرس الشريعة في البلاد الإسلامية الأخرى وفي الأنكحة والمواريث تطبق أحكام الشرع وكل تطبق أحكام الشرع، قال هذه نهج إسلامية، فهمتم؟ في حين أنهم يذهبون إلى دولة ما تعرف كيف الشرع فضلا على أن تطبقه، ثم إذا عاش في بلاد المسلمين التي هرب عنها وأراد أن يطلق زوجته تجري عليه أحكام الشرع، صح ولا لا؟ أو بينه وبين زوجته مثلا في مشكلة في النفقة تجري عليه أحكام الشرع، أو ضرب شخصا ويريد ديه تجري عليه أحكام الشرع، أو ضرب ويريد حقه تجري عليه أحكام الشرع. وأما هناك ماذا يجري عليه؟ طبعا اذا صارت مشكلة بينه وبين زوجته، او صارت مشكلة بينه وبين عياله، او صارت مشكلة بينه وبين شخص الشارع، او شخص ضربه ولا سواله شيء، انما هي الاحكام الانجليزية. ويقول لك انا من اجل الحكم بما انزل الله رب. كذا انت لا تقول من اجل الحكم بما انزل الله رب، انت تقول انا ادور كرسي الحكم وما ألقاه إلا إذا رحت بريطانيا والدول هذه وشكلت حزب عشان الكفار يساعدوني، لأنهم يسمحون لي بأن أتكلم، لأنهم يفرحون بك بأمثالك، لأن يعلمون أنت وأمثالك اللي فرق الدول الإسلامية وضعفها، ولذلك يعطونك كل شيء، يعطونك لجوءا سياسيا، ويعطونك شقة بلاش، ويمشوا لك راتب شهري بلاش. ما تدرون؟ لا انا اعلمكم، ما تدرون، ما عندكم فقه واقع. معلش نطلع من الدرس شوي، لان هذه امور بدأت تلعب بعقول الشباب. اللي يحصل على اللجوء السياسي يعطى راتب شهري. من وين؟ من جاب الدولة هذا الراتب الشهري؟ من بنوك اسلامية في بريطانيا جابوا فلوس. مين جابوها؟ من محلات الحلال يعطونك راتب. ليش راتبهم حلال؟ وليه الشقة اللي تعيش فيها عطوك اياها وهم كفار اتوا فيها من اموال الحرام واموال الكفر والخنازير والخمور والمخدرات والربا، سكنوك بالشقة وتسكنها من اجل لا اله الا الله. شفت العقول عندما تعرض عن الكتاب والسنة؟ واضح. ولذلك تجد يأكل من أموالهم ويستتر ببيوتهم ويكتب من أوراقهم وأذوناتهم ويسلط نفسه على الدول الإسلامية فيفرحون به. لماذا؟ لأنهم وجدوا شخصا من بني جلدتنا يفرق فيما بيننا. الا يجيك واحد نصراني ويقول يا مسلمين ابتعدوا عن حكامكم وابتعدوا عن علمائكم، ما حد يطيعه لانه نصراني يهودي. لكن اذا جاءت لحيه الشدره ومقصر الازار ومن لندن، يا مسلمين اتقوا الله وابتعدوا عن حكامكم وعن امرائكم، اطاعه السدد. فما فيه مثل انك ترسل شخص من القوم. ولذلك دائما الاحزاب الباطلة اذا ارادت ان تؤثر على بلاد من بلاد المسلمين جندت ناس، اول الجهود اول شيء يكون من الخارج، بعدين يتشطل الادعياء فيدمرون اضعاف اضعاف. وهكذا درسنا كيف ان اليونان والفلاسفة لو اتى الفلاسفة واليونان النصارى إلى المسلمين وقالوا عطلوا صفات الله ولا تسمعوا القرآن والسنة، لما أطاعهم المسلمين، صح ولا لا؟ ولكن عندما على أبنائنا وتأثروا بفلسفتهم ولبسوا لباس العلم والدين والإسلام ومسكوا المساجد وألقوا الدروس قالوا عطلوا وجدوا من يسمعهم، وهنا مكمن الخطر. ولذلك انظروا، بدأ الجعد بن درهم وقال مقولته، لم يقلها رجل يوناني او نصراني او يهودي، قالها رجل يتسمى بالاسلام، عامية 19 هجري قتل، قال ان الله لم يكلم موسى، والله يقول في القران وكلم الله موسى تكليما، والله لم يتخذ ابراهيم خليلا، والله قد اتخذ ابراهيم خليلا كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد امراء فقهاء علماء لديهم حصانه عرفوا خطره، لأنك إذا تريد مجتمعك يستمع لابد أن يتفق في العقيدة. إذا فتحت المجال إلى أنهم يختلفون في العقيدة ما اجتمعوا، كل من يريد قتل الآخر وكل من يريد قتل، وبالتالي ذهب الأمن. ولذلك أجهل شخص هو الذي يظن أنه إذا فتح لمجتمعه حرية الاعتقادات سوف يحصل على الأمن. ما راح يحصل على الأمن. أنا إذا كانت عقيدتي أرى أن دمك معصوم وأنت ترى في عقيدتك أن دمي معصوم، لن أقتلك ولن تقتلني. أنا في عقيدتي أن مالك حرام أخذه بغير حق، وأنت في عقيدتك نفس الشيء، لن أخذ مالك. أنا في عقيدتي أنني لا أهتك عرضك، وأنت في عقيدتك لا تهتك عرضي، إذا الأعراض أمنت. لكن إذا كان في كتبي أنك أنت كافر، واضح؟ إذا أرى قتلك، فمتى ما قوي حزبي قتلناكم. وإذا في كتبي أنك كافر وبالتالي مالك حلال، سلبت مالك. وإذا في كتبي أن كافر وزوجتك كافرة والعياذ بالله وفتيها، فبيت زوجتك والعياذ بالله. ولذلك في الجزائر الآن لما خرجت هذه الطائفة الفاجرة الخارجية الضالة المضلة، اعتقدوا أنهم هم المسلمين وبقية الجزائر غير مسلمين، وبالتالي طبق عليهم أحكام الكفار الحربيين، يدخلون على العائلة مجتمعة الأب والأم والبنات والأطفال، قتلوهم كلهم وأخذوا البنت إلى الجبال. يقول لك من أجل التقوى، أي تقوى؟ أي تقوى؟ كل النساء ماخذينها فوق مصعدينها الجبال، يا مجرمين يا فجرة. ثم أخذ النساء فقالوا هذه المرأة يجوز لنا كذا، هذه تبي وهي تصلي وتصوم وتشهد أن لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلا من أن تحموا عرضها هكذا لأن ثيابهم قصيرة وهم مطلق اللي معاهم. هل نعتمد على الهيئة أو نعتمد على العقيدة؟ العقيدة هي الأساس الأصل. إذا أردت أن تقوي بلدك وحكم على عقيدة واحدة، إذا انتشرت العقائد بينهم تقاتلوا فيما بينهم وسفكوا دماءهم وتزعزع سلطانك. بل إذا كانت عقيدتك أيها الحاكم مثل عقيدتهم، عرفت أنهم في عقيدتهم لا يجوز الخروج عليه، فحول لك وبالتالي أمنت على تركيا. وأما إذا فتحت العقائد لهم أتت عقائد ترى الخروج عليك، وبالتالي خرجوا عليك. ولذلك ما من دولة، لو تقرأ أيام الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية، بل حتى أيام الخلفاء الراشدين، ما من دولة أتاها البلاء إلا إذا عندما انتشرت فيها الأفكار الأخرى، تصل حتى للخليفة نفسه، كما حصل لعثمان فقتل، كما حصل لعلي فقتل، كما حصل للدولة الأموية، كما حصل للدولة العباسية. لما اختلفت الآراء واختلفت العقائد، كما أنهم اعتقدوا ببعضهم المواطنين، أيضا أنت مواطن مثلهم يا الحاكم، فاعتقدوا بك أيضا، خرجت فرقة تعتقد بك فخرجت عليك. ولذلك لابد من تأصيل العقيدة، وعقيدتنا والله الحمد والمنة سالمة من هذا كله، وهذه بلادنا قائمة والله الحمد والمنة لأن أبناءنا وبناتنا يدرسون هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة كلنا على عقيدة واحدة. وهذا الذي أدى إلى انتشار الأمن فيما بيننا والله الحمد لله. ندرس كلنا في جميع أنحاء المملكة، ندرس في الابتدائي نفس العقيدة اللي درسها في الشمال، اللي درسها في الجنوب، اللي في الشرق، في القصر، في المتوسط نفس العقيدة، في الثانوي نفس العقيدة، في الجامعة نفس العقيدة، في الأسماء، في الصفات، في التوحيد الألوهية، في الحاكم لا يجوز الخروج عليه، كذا كذا كذا، فاتفقنا. فإذا فتحنا المجال لا سمح الله، أو فتح المجال، أو أتانا من يريد أن يفرقنا وينشر عقائده ما يستطيع عن طريق المدارس، لكن عن طريق الاستراحات وعن طريق الجلسات وعن طريق الانترنت وعن طريق البلاوي سوف يؤدي الى التفرق. اذا هنا عرفنا هذه المسألة مهمة، وهي ان فتح المجال لأهل البدع ولأهل الضلال من أخطر الأمور على الدين وعلى الدنيا، على المحكومين وعلى الحاكم، من أخطر الأمور على النفس وعلى العرض وعلى النسل وعلى المال وعلى الدين. الضرات الخمس. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا. هنا يقول أن خالد القفري ضحى بالجعد بن درهم، خلاص عضو فاسد اتجه قبل ليس في البابين، ما في مجال، لأن العضو الفاسد إذا كان ينشر فساده اليوم واحد بكرة عشرة بعدين مئة بعد سنتين ألف، اليوم تقدر عليهم عشرة بكرة ما تناظر إلى مليون، صندوق التفاح اليوم تفاحة واحدة فاسدة بكرة خمس تفاحات، عضوه كل الصندوق، واضح؟ ولذلك ماذا فعل خالد القفري؟ مسك هل فاسد هذا وانتهينا خلاص، لكن هذا الفاسد ما اذبحوه الا هو مفسد لك اموال مختفين. جهم بن صفوان تلميذه، ذهب جهم صفوان ذكي، جهم صفوان مو زي شيخه، ودائما تجد الذي ياتي بعد يحاول يتلافى اخطاء اللي قدامه، شاف منحر صاحبه كيف النحر لانه فعل كذا فيتجنب حتى ياتي من طريق ثاني. هو رأى أن جعد بن درهم صرح طوالي عند الأمير وعند الناس فقتل، ماذا فعل؟ ذهب إلى المناطق البعيدة عن مناطق الحكم، بعيدة، خراسان في الجبال في الأودية عند العوام بعيدين عن العلماء بعيدين عن الأمراء، ثم أخذ ينشرها. فلما قامت الثورة على بني أمية فإذا بجهم بن صفوان أول شخص معهم، وإذا بجيوشه لا تعد، أتى بهم، واضح ولا لا؟ ولذلك لا يضرك إذا شفت داعية الباطل سكت وراح بعيد تقول خلا ما دام ما أذانا هنا خلا، الآن ما تشوف ضرره، لكن بعد سنوات راح واحد يجون ألف، بدل ما تبتل شب واحد تبتل شب ألف. ولذلك نجد هنا أن جهم قتل في خراسان بعيد عن موطن الخلافة، ذهب إلى الأعاجم اللي توهم دخول الإسلام وأخذ ينشر مذهبه فيهم، فكانت فتنته عظيمة. لما نادت المئة الثانية وصل المأمون للحكم، والمأمون رجل يحب الكتب ويحب الفلسفة ويحب الأمور هذه، ترجم كتب اليونان وغيرها من أجل الطب من أجل الهندسة، هذه مشكلة نستفيد، ترجم كتب الطب فقط، ترجم كتب الهندسة فقط، لا ترجم كل شيء، هندسة طب كل حاجة، ومن ضمنها ايش يا اخوان؟ فلسفة في ذات الله في العقائد كلها ترجمة. وبعض الناس فيهم طبيعة اذا شاف شيء غريب يتلقفه، مثل اللي بعض الناس لما كلها كتب سلف كتب سلف توحيد توحيد، جونا ناس سكريين يلعبون فيهم تلقفوا كتبهم، ملينا من كتب السلف وعلماء السلف، فتلقف بعض الناس هذه الكتب وانكبوا عليها ودرسوها حتى تلوثت عقولهم وفسدت قلوبهم وضلوا في دينهم، ثم نظروا إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأعملوا فيهما التحريف والتأويل والتعطيل. فبدلا أن يكون الكتاب والسنة هو الحكم أصبحت هذه الكتب هي الحكم والعياذ بالله. في حدودنا الثالثة حلت المصيبة الكبرى. أصبح أصدقاء المأمون ووزراءه بشر المريسي وابن أبي دؤاد معتزلة، فلبسوا عليه وأوغروا صدره ضد أحمد بن حنبل وضد أهل التوحيد وضد المحبين له والحريصين على حكمه والحريصين على استمرار أمنه، فأوغروا صدره عليهم بعد أن أقنعوه بأفكارهم الباطلة البدعية الضالة، فأعمل سيفه في أهل التوحيد فقتل هذا وسجن هذا وضرب هذا وفعل بهذا، فكانت المحنة كما يقول المؤلف هنا فكانت المحنة. فألف العلماء وكتبوا ونصحوا وصبروا وسجنوا، وأتى من بعده الواثق فامتحن، وأتى من بعده المعتصم فامتحن، ثم أتى المتوكل العاقل السني. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. علم الله وهو أعلم وهو عليم منذ الأزل، علم بصبر هؤلاء ففتح عليهم وأتى المتوكل فنصر السنة وقمع البدع كما يقول هنا المؤلف. وعندما ننظر إلى استنداد مقولة الجاد فهي من المشركين ومن اليونان حتى وصلت إلى أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أقرأ الفصل اللي بعد، اترك اللي تحت هذا لأن هذا فيه نعم.
فصل فيما يلزم على طريقة المتكلمين من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة المتكلمين لوازم باطلة، منها الأول أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهما مملوعان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن إثباتها تشبيه وكفر.
هذا اللازم الأول على طريقة المعطل. من الذي قال أن له وجها يليق بجلاله؟ الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من الذي قال أن له يدين تملك بجلاله؟ الله، بل يداه مبسوطتان. من الذي قال أنه استوى على العرش؟ الله، الرحمن على العرش استوى. وعند هؤلاء أنه لم يستوي وليس له يدين، وعندهم أن من أثبت الصفات كفر، فبالتالي هذا طعن في الكتاب والسنة، لأن الذي أمرنا بالإثبات هو الكتاب والسنة. فهمتم يا أخوان؟ إذن تعطيلهم للصفات وتكثيرهم للذي يثبت الصفات هذا طعن بالكتاب والسنة، لأن الإثبات إنما هو في الكتاب والسنة. هذا اللازم الأول، فكأنهم يتهمون الكتاب والسنة بالكفر. اللازم الثاني،
الثاني أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا.
أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عندهما هو يتباب التعطيل. الحق عند المبتدع الضال الجهمي المعتزلي الأشعري، الحق عنده التعطيل، وليس في الكتاب ولا في السنة إلا الإثبات، ليس فيها تعطيل. فعلى كلامه لو كان الحق التعطيل على كلامه أن القرآن والسنة، فهمتم؟ نعم.
وغاية المتحذلق من هؤلاء
لحظة ثالثا،
الثالث الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله، الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة.
إذن وأيضا هذا أيضا يلزم عليها الطعن بالصحابة والتابعين، كما هو طعن بالله وبرضه سلم، كذلك طعن بالصحابة والتابعين الذين هم أثبتوا الصفات، وعند هؤلاء أن إثباتها كفر، فهذا الطعن فيهم.
نعم.
الرابع أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر ما فروا منه.
إذا نهيتم عنه أنه في العلو وأنه له سمع وأنه له بصر، أدى ذلك إلى أنه لا سمع له ولا بصر له، وهذا نقص والعياذ بالله، وهذا أيضا يلزمه. نعم.
الباب الحادي والعشرون، لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل.
هذا ما فتح الله به على ابن تيمية رحمة الله عليه، مسكهم ضرب رؤوس بعضهم بعض، وقال أنت يا المعطل تقول أنك فار عن التمثيل أنت ممثل، وأنت الممثل تقول أنك فار عن التعطيل أنت معطل، كلاكما يا من خالفتم الكتاب والسنة ما تدعون أنكم فررتم منه أنتم واقعون فيه، والآن أبين لكم. نعم. طبعا تعرفون المعطل هو الذي نفى الصفات، والمشبه والممثل هو العياذ بالله الذي يقول صفة الله كصفتي، نسأل الله السلامة، والله عز يقول ليس كمثله شيء. انظروا كيف الآن يثبت هذا الإيمان. نعم.
أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا.
يعني هو عندما قرأ قوله تعالى الرحمن على عرش استوى شبه الله بخلقه، ففهم أنه لا يستوي إلا كاستوائه، فلكي يفر من هذا قال لا يستوي فشبه أولا، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فهم أن يد الله مثل يده، فلكي يفر من هذا قال ليس له يدين. نظرتم صفة الوجه ويبقى وجه ربك، ففهم هو المريض أن الله ليس له وجه إلا مثل وجه هو مثل وجه بني آدم، ففر من هذا فقال ليس له وجه. إذن اعتقد في قلبه أولا التشبيه المذموم، واضح ولا؟ ثم فر منه إلى مذموم آخر وهو التعطيل، فقال له شيخ سلام أنت أصلا في عقلك وقلبك أولا شبهت وأصبحت مشبه ثم عطلت، فجمعت بين العقيدتين. فهمتم يا أخوان؟ طيب كيف الآن كل ممثل معطل من ثلاثة أوجه؟ نعم.
وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاث. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه.
كيف؟ الآن الرحمن على عرش استوى، المشبه قال والعياذ بالله استواءه كاستوائه هو، أي كاستواء المشبه كاستواء المخلوق. الآية الرحمن على عرش استوى تعني أن الاستواء غير معروف الكيفية كما يليق بمن؟ بالله، لأنه يقول ليس كمثل شيء، هل تعلم له سمية والله المثل أعلى. فماذا فعل؟ عطل النص، أي عطل الاستواء الذي لابد أن يكون كما يليق بالله، أي عطل ما يليق بالله عز وجل. فهمنا يا أخوان؟ طيب. ثانيا
أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار المرجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشمري، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الشريط السابع.
أن أصولنا نحن يا أهل السنة والجماعة يا أتباع السلف إنما هي مستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، كما مر بكم في الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث وغير ذلك. فنحن عندما اعتقدنا هذه العقيدة يا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إنما أخذنا عقيدتنا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ عقيدتنا منه، وهو كتابه، وكذلك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما عليه سلف الأمة الذين زكوا من قبل الله وزكوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن يريد أن يبين لك أن مقالة التعطيل سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، أن أساس هذه المقالة ليس مستمد لا من الكتاب ولا من السنة وفق فهم السلف الصالح. فقال لنا هنا أن مقالة التعطيل لم تخرج إلا بعد أن انتهى عهد الصحابة وعهد التابعين، اللي هي مقالة التعطيل. وإن كان هناك من البدع التي خرجت قبل هذا، فإن الرافضة والخوارج، أما الخوارج فقد خرجوا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأمر الخوارج عظيم، وذلك لأن أمرهم دائما يؤدي إلى الدم وسفك الدماء، ويؤدي إلى القتل، ويؤدي إلى الجرأة على أئمة الإسلام وتأويل قتلهم، كما فعلوا مع ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإنه كيف يجرؤ من في قلبه إيمان أن يقوم ويقتل وينحر؟ ولعل قصة قتل عثمان بن عفان الذي يقرأها في كتب التاريخ تقشعر لها أبدان الموحدين والمؤمنين، حيث أن طريقتهم كانت طريقة انتقامية عجيبة، لدرجة أن بعضهم كان يضع السيف على عثمان ويتحامل عليه، يرصه هكذا، يضغطه على بطن عثمان وعلى جسم عثمان، وكأن الذي أمامهم والعياذ بالله ليس هو ذلك الصحابي العظيم الذي جهز جيش العسرة، هذا الصحابي الذي حفر بالرومة، هذا الصحابي الذي يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا الصحابي الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته، وعندما توفيت ألحقه بالثانية فزوجه إياها، وما ذلك إلا لفضله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن الخوارج تجد أنهم حرصوا على قتله والعياذ بالله، وهذا يدلنا يا إخوان على خطورة عقيدة الخوارج، فإن بعض البدع خطرين، ولكن بعض البدع قد لا يرون القتل، أما الخوارج فإنهم يرون القتل بأتقى أولياء الله، فهم أمرهم خطير وعظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم شدد في أمرهم وحذر الأمة من خطرهم،
ولكي لا نقتر بعبادتهم فننسى شرهم ذكر لنا شيئا من عباداتهم التي يجب علينا ألا نغتر بها ونقبل عن خطرهم. فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأن الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري عن أبي سعيد يقول: أبو سعيد كان كف اللحية وثوبه إلى أنصاف ساقيه، يريد أن يصبه وفقا، وإلا اللحية واجبة وتقصير الإزار واجب ما فوق الكعبين، ومع ذلك تجد أنه قال مقولة عظيمة، قال: اعجل يا محمد فإنك لم تعجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الله يأمني على وحيه وأنت لا تأمني على دراهم معدودة. وانصرف، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يخرج من ضأضأي هذا الرجل، أي من نسله، أقواما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا. ثم قال في الرواية الأخرى: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. ثم قال: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، من قتلوه فهو شهيد، ومن قتلهم فله كذا وكذا من الأجر. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الأصل في الشخص اعتقاده وليس هيئته، الأصل في الشخص اعتقاده وليس هيئته. فهذا الرجل لو نظرنا إلى هيئته لوجدنا أنه مطبق للسنة بحذافيرها، كشف اللحية وثوبه إلى أنصاف ساقيه، وحريص على العدل، يريد العدل، ولكن حرصه على العدل باطل لأنه طعن بأعدل الناس وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالغالب أو طالبه وهيئته ولفظه الأول للمغتر به يحسن الظن به، ولكن الناظر إلى عقيدته وإلى مقولته الباطلة في سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول له: اعدل فإنك لم تعدل، لأنه حكم عليه قال: لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. فهذا يفيدنا ألا نغتر بالهيئات. ليس كلما أتى شخص أطلق لحيته وقصر إزاره وتكلم بألفاظ علمية وسمتم بكلمات أهل العلم يعني ذلك أن يعطى فكا أنه على الخط الصحيح، بل لا بد أن ننظر إلى عقيدته، ننظر إلى عقيدته وإلى منهجه، هل هو من أهل البدع والضلال، هل هو من المعطية، هل هو من الصوفية، هل هو من الرافضة، هل هو من المرجئة، هل هو من الخوارج، هل هو من كذا وكذا وكذا. وفي زماننا هذا لم يصل حد الاغترار بالناس فقط انهم يغتروا بمن اطلق لحيته وقصر ازاره حتى وان اتى بطامات في العقائد، لا، وصل بهم الاغترار ان يغتروا حتى وان كانت هيئته مخالفه للسنه لمجرد انه يقول انه ضد الشيوعيه وضد اليهود والنصارى ويطنطن ويدندن في قضيه الحكم بما انزل الله، تجد انهم جعلوه اماما مهما كان عنده من بدع ومن ضلالات ومن اشعريه ومن تعطيل ومن تصوف خارجه. والعجب من هؤلاء لأنهم يدعون أن إعجابهم بهذا وأمثاله إنما تم لأنه ينادي بالحكم بما أنزل الله. وإذا طبقوا الحكم بما أنزل الله عليه هو فإذ به لا يحكم ما أنزل الله لا في عقيدته ولا في توحيده ولا في حتى هيئته. لاحظتم يا اخوان؟ وهذا امر اهل الهوى دائما عجب. امر الهوى دائما عجب ولا يتبين ظلمه امرهم وضلاله الا لمن اقتدى واهتدى بنور السنه المحمديه. والا حتى تقول هذا يقول احببناه وجعلناه امام لانه ينادي بالحكم بما انزل الله. طيب الحكم ما انزله ما هو الذي انزله الله وما هو حكم الله؟ اليس اول حكم الله توحيد الالهيه وتوحيد اسماء وصفات؟ ثم بعد ذلك هذه الاحكام وهذه الاركان الخمس وغير ذلك. هذا في اصل التوحيد. توحيد الالهيه يشد الرحال الى القبور ويرى الموالد والبدع والضلالات ويرى الحضرة أن الكلام يحضر مواردهم ويقوم بأذكار الصوفية، بل حتى أحدهم يردد كلام أهل الوجود. أين حكمه بما أنزل الله؟ وإذا أتيت بتحكيم آيات كثيرة في القرآن، آيات الصفات التي في القرآن كثيرة جدا، فيهديه لا يحكمها كلها، كلها يعطلها. فأين حكمه بما أنزل الله؟ يعني لنقل الآن يفرض أن هذا الشخص وصل إلى الحكم، أليس هو إمامهم ويرون أنه الإمام في الدعوة؟ لو وصل إلى الحكم وحكم ماذا يدرس في المدارس؟ العقيدة السلفية؟ كتب تيمية؟ كتاب التوحيد محمد الوهاب؟ أم يدرس عقيدته التي كتبها ونشرها واعتقدها من تعطيل ومن تكيف وخرافة؟ عندها ماذا يقولون عنه؟ حكم بما أنزل الله أو لم يحكم بما أنزل الله؟ ولذلك تجد أن هؤلاء لا أساس ولا أصول لهم، وإنما قدموا منهجهم على الهوى وعلى الشيء الوقتي. يتخلصون من الناس الآن، يخلصون نفسهم منها وما ما ترتب عليها بعدين ما يدرون عنها، أهم نخلص أنفسنا. وهذا أمر كل شخص لا يستنير بنور الكتاب والسنة تجده يتخبط، تجده يتخبط. الرافضة يتخبطون لأن طعنهم بالصحابة طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون رسول ونبي وكل هؤلاء الصحابة على قولهم، على قول الرافضة أنهم منافقون له، وهو يثق بهم كل هذه الثقة ويزوجهم بناته ويحبهم ويبشرهم بالجنة؟ فأين الوحي الذي يملئ به؟ ثم طعن بالله الذي وضع رسولا يضحك عليه الصحابة وينافقون له. فهمتم يا اخوان؟ ولكن هم ذكرهم للصحابة قالوا المقولة وينبني عليها الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وينبت عليها الطعن بالله. وهكذا كما مر علينا في الأبواب السابقة في الذين عطلوا الصفات، كيف أننا عندما وضعنا تأويلها كيف بتأويله إذا وضع في سياق الآيات وصل إلى حد الكفر كما بيناه في الدروس الماضية. ولكن السني السلفي الملتزم بالكتاب والسنة لا يأتيه الباطل بإذن الله. لماذا؟ لأنه لا من أجل الجهود لكن من أجل الأصل الذي تمسك به، فإن دين الله كامل يا إخوان. إذا ففكرة الخوارج فتنة عظيمة، لأن فتنة الخوارج تؤدي إلى التكفير، والتكفير يؤدي إلى سفك الدماء، وسفك الدماء يؤدي إلى انحلال الأمن، وانحلال الأمن يؤدي إلى أن الناس لا يقومون بالعبادة، فلا يبدون يحجون ولا يزكون ولا يصلون في الجمعة والجماعات ولا يؤدون كثير من فرائض الإسلام، بل لا يستطيع الشخص منهم أن يتكلم حتى بالتوحيد، لأن هم الخوارج ما في معاهم ولا قتلوه، ما في تفاهم، واضح لله. ولذلك هذا المنهج خطير ومدمر، يعني يمكن بعضها يبدا يخالفه ويتكلم ولكنه ما يرى قتله، فانت تبقى وتتكلم ولا يرى نشر القتل وبالتالي ينعدم الامن، لا، ان هؤلاء يدمرون تدمير. ويكفي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيهم يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، فتجد اهل الاوثان في مأمن منهم، بل ان بعضهم يعيش في عواصم الكفر وياخذ جنسيات الكفر ويقول انا هربت من بلدي من اجل لا اله الا الله. الله المستعان، يعني امر احيانا تشك حتى في عقوله، ولكن الهوى يا اخوان، يعني واحد مثلا يكون في دولة اسلامية يسمع الاذان 5 مرات ويصلي مع جماعة المسلمين 5 مرات ويشاهد المسلمين والمسلمات ويسمع لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر، واذا اخطا شخص من المسلمين نصحه وتقبل نصيحته، يهرب الى بلاد الكفر لا يسمع اذانا انما يسمع نواقيس الكنائس، ولا يجد أمة من تلك الأمة الكافرة من يحترمه أصلا أو يحترم دينه، يمكن الناس في المجتمع يحترمون دينه وعقيدته، يقول لك هذا مسلم، هذا والله شيخ، هذا والله طالب علم، يحبونه الناس عامة الناس، هنا سبب ناظرة كذا المرأة وهي عارية ناظرة كرحة تمشي، ويترك بلاد الإسلام وبلاد المسلمين، ثم يذهب هناك وتقول له لماذا ذهب؟ يقول من اجل لا اله الا الله. سبحان الله، كيف من اجل لا اله الا الله؟ انت ذهبت الى الكنائس وسرقت المسجد، لا اله الا الله وين؟ في الكنيسه ولا في المسجد؟ كيف من اجل لا اله الله؟ الدول الاسلاميه بعضها يحكم الشريعه كما هي الدوله التي نحن نعيش فيها، في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، وبعضها لا يحكم الشريعة في الدماء لكنه فرض يحكمها في الأنكحة والمواريث وفي المساجد وإقامة الصلوات وغير ذلك، أمور كثيرة، ولذلك هم حصروا الحكم بما أنزل الله فقط في قضية الحدود والربا بس، وأما الدول هذه التي تقيم الصلوات وتضع المساجد وتضع الأوقاف وتدرس الشريعة في البلاد الإسلامية الأخرى وفي الأنكحة والمواريث تطبق أحكام الشرع وكل تطبق أحكام الشرع، قال هذه النهج الإسلامية، أنتم في حين أنهم يذهبون إلى دولة ما تعرف كيف الشرع فضلا على أن تطبقه، ثم إذا عاش في بلاد المسلمين التي هرب عنها واراد ان يطلق زوجته تجري عليه احكام الشرع، صح ولا لا؟ او بينه وبين زوجته مثلا في مشكله النفقه تجري عليه احكام الشرع، او ضرب شخصا ويريد ديه تجري عليه احكام الشرع، او ضرب ويريد حقه تجري عليه احكام الشرع، واما هناك ماذا يجري عليه؟ طبعا اذا صارت مشكله بينه وبين زوجته أو صارت مشكلة بينه وبين عياله، أو صارت مشكلة بينه وبين شخص الشارع، أو شخص ضربه ولا سوى له شيء. إنما هي الأحكام الإنجليزية. ويقول لك أنا من أجل الحكم بما أنزل الله رب. كذا أنت لا تقول من أجل الحكم بما أنزل الله رب، أنت تقول أنا أدور كرسي الحكم وما ألقاه إلا إذا رحت بريطانيا والدول هذه وشكلت حزب عشان الكفار يساعدوني، لأنهم يسمحون لي بأن أتكلم، لأنهم يفرحون بك بأمثالك، لأن يعلمون أنت وأمثالك يفرق الدول الإسلامية وضعفها، ولذلك يعطونك كل شيء، يعطونك لدوءا سياسيا، ويعطونك شقة بلاش، ويمشوا لك راتب شهري بلاش. ما تدرون؟ لا أنا أعلمكم، ما تدرون، ما عندكم فقه واقع. معلش نطلع من الدرس شوي، لأن هذه أمور بدأت تلعب بعقول الشباب. اللي يحصل على اللجوء السياسي يعطى راتب شهري. من وين؟ من جاب في الدولة هذا الراتب الشهري؟ من بنوك إسلامية في بريطانيا جابوا فلوس؟ من جابوها؟ من محلات الحلال يعطونك راتب. ليش راتبهم حلال؟ وليه الشقة اللي تعيش فيها عطوك إياها وهم كفار أتوا فيها من أموال الحرام وأموال الكفر والخنازير والخمور والمخدرات والربا، سكنوك بالشقة وتسكنها من أجل لا إله إلا الله. شفت العقول عندما تعرض عن الكتاب والسنة؟ واضح. ولذلك تجد يأكل من أموالهم ويستتر ببيوتهم ويكتب من أوراقهم وأذوناتهم ويسلط نفسه على الدول الإسلامية فيفرحون به. لماذا؟ لأنهم وجدوا شخصا من بني جلدتنا يفرق فيما بيننا. لو يجيك واحد نصراني ويقول يا مسلمين ابتعدوا عن حكامكم وابتعدوا عن علمائكم، ما حد يطيعه لأنه نصراني يهودي. لكن إذا جاءت لحيته سدرة ومقصر الإزار ومن لندن، يا مسلمين اتقوا الله وابتعدوا عن حكامكم وعن أمرائكم، أطاعه السدد. فما فيه مثل أنك ترسل شخص من القوم. ولذلك دائما الأحزاب الباطلة إذا أرادت أن تؤثر على بلاد من بلاد المسلمين جندت ناس أول الجهود أول شيء يأتون من الخارج، بعدين يتكفل الأدعياء فيدمرون أضعاف أضعاف. وهكذا درسنا كيف أن اليونان والفلاسفة لو أتى الفلاسفة واليونان والنصارى إلى المسلمين وقالوا عطلوا صفات الله ولا تسمعوا القرآن والسنة، لما أطاعهم المسلمين، صح ولا لا؟ ولكن عندما على أبنائنا وتأثروا بفلسفتهم ولبسوا لباس العلم والدين والإسلام ومسكوا المساجد وألقوا الدروس قالوا عطلوا، وجدوا من يسمعهم. وهنا مكمن الخطر. ولذلك انظروا، بدأ الجعد بن درهم وقال مقولته، لم يقلها رجل يوناني او نصراني او يهودي، قالها رجل يتسمى بالاسلام، عام 119 هجري قتل. قال ان الله لم يكلم موسى، والله يقول في القران وكلم الله موسى تكليما، والله لم يتخذ ابراهيم خليلا، والله قد اتخذ ابراهيم خليلا كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد امراء فقهاء علماء لديهم حصانه عرفوا خطره، لانك اذا تريد مجتمعك يجتمع لابد ان يتفق في العقيده. إذا فتحت المجال إلى أنهم يختلفون في العقيدة ما اجتمعوا، كل من يريد قتل الآخر وكل من يريد قتل، وبالتالي ذهب الأمن. ولذلك أجهل شخص هو الذي يظن أنه إذا فتح لمجتمعه حرية الاعتقادات سوف يحصل على الأمن. ما راح يحصل على الأمن. أنا إذا كانت عقيدتي أرى أن دمك معصوم وأنت ترى في عقيدتك أن دمي معصوم، لن أقتلك ولن تقتلني. أنا في عقيدتي أن مالك حرام أخذه بغير حق، وأنت في عقيدتك نفس الشيء، لن أخذ مالك. أنا في عقيدتي أنني لا أهتك عرضك، وأنت في عقيدتك لا تهتك عرضي، إذا الأعراض أمنة. لكن إذا كان في كتبي أنك أنت كافر، واضح؟ إذا أرى قتلك، فمتى ما قوي حزبي قتلناكم. وإذا في كتبي أنك كافر وبالتالي مالك حلال، سلبت مالك. وإذا في كتبي أن كافر وزوجتك كافرة والعياذ بالله وفتيها، سبيت زوجتك والعياذ بالله. ولذلك في الجزائر الآن لما خرجت هذه الطائفة الفاجرة الخارجية الضالة المضلة، اعتقدوا أنهم هم المسلمين وبقية الجزائر غير مسلمين، وبالتالي طبق عليهم أحكام الكفار الحربيين، يدخلون على العائلة مجتمعة الأب والأم والبنات والأطفال، قتلهم كلهم وأخذوا البنت إلى الجبال. يقول لك من أجل التقوى، أي تقوى؟ أي تقوى؟ كل النساء ماخذينها فوق مصعدين على الجبال، يا مجرمين يا فجرة. ثم أخذ النساء فقالوا هذه المرأة يجوز لنا كذا، هذه سبي وهي تصلي وتصوم وتشهد أن لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلا من أن تحموا عرضها هاتف لأن ثيابهم قصيرة ولهم اطلق اللي معهم. هل نعتمد على الهيئة أو نعتمد على العقيدة؟ العقيدة هي الأساس الأصل. إذا أردت أن تقوي بلدك وحكم على عقيدة واحدة، إذا انتشرت العقائد بينهم تقاتلوا فيما بينهم وسفكوا دماءهم وتزعزع سلطانك. بل إذا كانت عقيدتك أيها الحاكم مثل عقيدتهم، عرفت أنهم في عقيدتهم لا يجوز الخروج عليك، صح ولا لا؟ وبالتالي أمنت على تركيا. وأما إذا فتحت العقائد لهم أتت عقائد ترى الخروج عليك، وبالتالي خرجوا عليك. ولذلك ما من دولة، لو تقرأ أيام الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية، بل حتى أيام الخلفاء الراشدين، ما من دولة أتاها البلاء إلا إذا عندما انتشرت فيها الأفكار الأخرى. تصل حتى للخليفة نفسه، كما حصل لعثمان فقتل، كما حصل لعلي فقتل، كما حصل للدولة الأموية، كما حصل للدولة العباسية. لما اختلفت الآراء واختلفت العقائد، كما انهم اعتقدوا ببعضهم المواطنين ايضا انت مواطن مثلهم للحاكم، فاعتقدوا بك ايضا، خرجت فرقة تعتقد بك فخرجت عليك. ولذلك لابد من تأصيل العقيدة، وعقيدتنا والله الحمد والمنة سالمة من هذا كله، وهذه بلادنا قائمة والله الحمد والمنة لان ابناءنا وبناتنا يدرسون هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة كلنا على عقيدة واحدة. وهذا الذي أدى إلى انتشار الأمن فيما بيننا والله الحمد لله. ندرس كلنا في جميع أنحاء المملكة، ندرس في الابتدائي نفس العقيدة اللي درسها في الشمال، اللي درسها في الجنوب، اللي في الشرق، في القصر، في المتوسط نفس العقيدة، في الثانوي نفس العقيدة، في الجامعة نفس العقيدة، في الأسماء، في الصفات، في التوحيد الألوهية، في الحاكم لا يجب الخروج عليه، كذا كذا كذا، فاتفقنا. فإذا فتحنا المجال لا سمح الله، أو فتح المجال، أو أتانا من يريد أن يفرقنا وينشر عقائده، ما يستطيع عن طريق المدارس، لكن عن طريق الاستراحات وعن طريق الجلسات وعن طريق الإنترنت وعن طريق البلاوي، سوف يؤدي إلى تفرقنا. إذن هنا عرفنا هذه المسألة مهمة، وهي أن فتح المجال لأهل البدع ولأهل الضلال من أخطر الأمور على الدين وعلى الدنيا، على المحكومين وعلى الحاكم، من أخطر الأمور على النفس وعلى العرض وعلى النسل وعلى المال وعلى الدين. الضرات الخمس. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا. هنا يقول أن خالد القصري ضحى بالجعد بن درهم، خلاص عضو فاسد اتلقه قبل ليس في البابين، ما في مجال، لأن العضو الفاسد إذا كان ينشر فساده اليوم واحد بكرة عشرة بعدين مئة بعد سنتين ألف، اليوم كدر عليهم عشرة بكرة ما تناظر إلى مليون، صندوق التفاح اليوم تفاحة واحدة فاسدة بكرة خمس تفاحات، عضوه كل الصندوق، واضح؟ ولذلك ماذا فعل خالد القصري؟ مسك هل فاسد هذا؟ انتهينا خلاص، لكن هذا الفاسد ما اذبحوه الا هو مفسد لكم واحد مختفين، جهم بن صفوان تلميذه، ذهب جهم بن صفوان ذكي، جهم بن صفوان مو زي شيخه، ودائما تجد الذي ياتي بعد يحاول يتلافى اخطاء اللي قدامه، شاف منحر صاحبه كيف المنحر لانه فعل كذا فيتجنب حتى ياتي من طريق ثاني. هو راى ان جعد بن درهم صرح طوالي عند الامير وعند الناس فقتل، ماذا فعل؟ ذهب الى المناطق البعيده عن مناطق الحكم، بعيده خراسان في الجبال في الاوديه عند العوام بعيدين عن العلماء بعيدين عن الامراء، ثم اخذ ينشرها. فلما قامت الثورة على بني أمية فإذا بجهم بن صفوان أول شخص معهم، وإذا بجيوشه لا تعد، أتى بهم، واضح ولا لا؟ ولذلك لا يضرك إذا شفت داعية الباطل سكت وراح بعيد تقول خلا ما دام ما أذانه هنا خلا، الآن ما تشوف ضرره، لكن بعد سنوات راح واحد يجون ألف، وبدل ما تبتل شب واحد تبتل شب ألف. ولذلك نجد هنا أن جهم قتل في خراسان بعيد عن موطن الخلافة، ذهب إلى الأعادي من توهم دخول الإسلام وأخذ ينشر مذهبه فيهم، فكانت فتنته عظيمة. لما أتت المئة الثانية وصل المأمون للحكم، والمأمون رجل يحب الكتب ويحب الفلسفة ويحب الأمور هذه، ترجم كتب اليونان وغيرها من أجل الطب من أجل الهندسة، ما في مشكلة نستفيد، ترجم كتب الطب فقط، ترجم كتب الهندسة فقط، لا ترجم كل شيء، هندسة طب كل حاجة، ومن ضمنها يا إخوان فلسفة في ذات الله في العقائد كلها ترجمها. وبعض الناس فيهم طبيعة إذا شاف شيء غريب يتلقفه، مثل اللي بعض الناس لما كله كتب سلف كتب سلف توحيد توحيد، جون ناس فكريين يلعبون فيهم تلقفوا كتبهم، ملينا من كتب السلف وعلماء السلف، فتلقف بعض الناس هذه الكتب وانكبوا عليها ودرسوها حتى تلوثت عقولهم وفسدت قلوبهم وضلوا في دينهم، ثم نظروا إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأعملوا فيهما التحريف والتأويل والتعطيل، فبدلا أن يكون الكتاب والسنة هو الحكم أصبحت هذه الكتب هي الحكم والعياذ بالله. في حدودنا الثالثة حلت المصيبة الكبرى، أصبح أصدقاء المأمون ووزراءه بشر المريسي وابن أبي دؤاد معتزلة، فلبسوا عليه وأوغروا صدره ضد أحمد بن حنبل وضد أهل التوحيد وضد المحبين له والحريصين على حكمه والحريصين على استمرار أمنه، فأوغروا صدره عليهم بعد أن أقنعوه بأفكارهم الباطلة البدعية الضالة، فأعمل سيفه في أهل التوحيد فقتل هذا وسجن هذا وضرب هذا وفعل بهذا، فكانت المحنة كما يقول المؤلف هنا، فكانت المحنة. فألف العلماء وكتبوا ونصحوا وصبروا وسجنوا، وأتى من بعده الواثق فامتحن، وأتى من بعده المعتصم فامتحن، ثم أتى المتوكل العاقل السني. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. علم الله وهو أعلم وهو عليم منذ الأزل، علم بصبر هؤلاء ففتح عليهم وأتى المتوكل فنصر السنة وقمع البدع كما يقول هنا المؤلف. وعندما ننظر إلى استنداد مقولة الجاد فهي من المشركين ومن اليونان حتى وصلت إلى أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أقرأ الفصل اللي بعد، اترك اللي تحت هذا لأن هذا فيه نعم.
فصل فيما يلزم على طريقة المتكلمين من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة المتكلمين لوازم باطلة، منها الأول أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوعان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن إثباتها تشبيه وكفر. هذا اللازم الأول على طريقة المعطل. من الذي قال أن له وجها يليق بجلاله؟ الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من الذي قال أن له يدين تملك بجلاله؟ الله، بل يداه مبسوطتان. من الذي قال أنه استوى على العرش؟ الله، الرحمن على العرش استوى. وعند هؤلاء أنه لم يستوي وليس له يدين، وعندهم أن من أثبت الصفات كفر، فبالتالي هذا طعن بالكتاب والسنة، لأن الذي أمرنا بالإثبات هو الكتاب والسنة. فهمتم يا أخوان؟ إذن تعطيلهم للصفات وتكثيرهم للذي يثبت الصفات هذا طعن بالكتاب والسنة، لأن الإثبات إنما هو في الكتاب والسنة. هذا اللازم الأول، فكأنهم يتهمون الكتاب والسنة بالكفر. اللازم الثاني أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عندهما هو يتباب التعطيل. الحق عند المبتدع الضال الجهمي المعتزلي الأشعري، الحق عنده التعطيل، وليس في الكتاب ولا في السنة إلا الإثبات، ليس فيها تعطيل. فعلى كلامه لو كان الحق التعطيل على كلامه أن القرآن والسنة، فهمتم؟ نعم.
وغاية المتحذلق من هؤلاء لحظة
الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله، الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة.
إذن وأيضا هذا أيضا يلزم عليها الطعن بالصحابة والتابعين، كما هو طعن بالله وبرضه سلم، كذلك طعن بالصحابة والتابعين الذين هم أثبتوا الصفات، وعند هؤلاء أن إثباتها كفر، فهذا طعن فيهم.
نعم.
الرابع أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر ما فروا منه.
إذا نهيتم عنه أنه في العلو وأنه له سمع وأنه له بصر، أدى ذلك إلى أنه لا سمع له ولا بصر له، وهذا نقص والعياذ بالله، وهذا أيضا يلزمه. نعم. لبعض
الباب الحادي والعشرون، لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل.
هذه عاد ما فتح الله به على ابن تيمية رحمة الله عليه، مسكهم ضرب رؤوس بعضهم بعض وقال أنت يا المعطل تقول أنك فار عن التمثيل أنت ممثل، وأنت يا الممثل تقول أنك فار عن التعطيل أنت معطل، كلاكما يا من خالفتم الكتاب والسنة ما تدعون أنكم فررتم منه أنتم واقعون فيه، والآن أبين لكم. نعم. طبعا تعرفون المعطل هو الذي نفى الصفات، والمذهب والمشبه والممثل هو العياذ بالله الذي يقول صفة الله كصفتي نسأل الله السلامة، والله عز يقول ليس كمثله شيء. انظروا كيف الآن يثبت هذا الإيمان. نعم.
أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا.
يعني هو عندما قرأ قوله تعالى الرحمن على عرش استوى شبه الله بخلقه، ففهم أنه لا يستوي إلا كاستوائه، فلكي يفر من هذا قال لا يستوي فشبه أولا، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فهم أن يد الله مثل يده، فلكي يفر من هذا قال ليس له يدين. نظرتم صفة الوجه ويبقى وجه ربك، ففهم هو المريض أن الله ليس له وجه إلا مثل وجه هو مثل وجه بني آدم، ففر من هذا فقال ليس له وجه. إذن اعتقد في قلبه أولا التشبيه المذموم، واضح ولا؟ ثم فر منه إلى مذموم آخر وهو التعطيل، فقال له شيخ سلام أنت أصلا في عقلك وقلبك أولا شبهت وأصبحت مشبه ثم عطلت، فجمعت بين العقيدتين. فهمتم يا أخوان؟ طيب كيف الآن كل ممثل معطل من ثلاثة أوجه؟ نعم.
وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاث. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه.
كيف؟ الآن الرحمن على عرش استوى، المشبه قال والعياذ بالله استواءه كاستوائه هو، أي كاستواء المشبه كاستواء المخلوق. الآية الرحمن على عرش استوى تعني أن الاستواء غير معروف الكيفية، كما يليق بمن؟ بالله، لأنه يقول ليس كمثل شيء، هل تعلم له سمية والله مثل أعلى. فماذا فعل؟ عطل النص، أي عطل الاستواء الذي لابد أن يكون كما يليق بالله، أي عطل ما يليق بالله عز وجل. فهمنا يا أخوان؟ طيب. ثانيا
أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن